الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قضايا الفقه المعاصرة ومسائل الطهارة المعاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. انتهى بنا الحديث عن مسائل الطهارة عند أبواب الاستجمار، وسبق وأشرت أحبتي في الله إلى أن هناك فرق بين الاستجمار وبين الاستنجاء. والاستنجاء هو إزالة أثر النجاسة من على المحل بعد البول أو الغائط، أي بعد البول أو التبرز بالماء. أما إذا أزلنا أثر النجاسة بغير الماء اسمه استجمار. والمطلوب من الإنسان بعد قضاء الحاجة عموما أن يزيل أثر النجاسة سواء كان بالماء أو بغيره. فلا يشترط لكون الإنسان يستخدم المناديل الورقية مثلا لإزالة أثر النجاسة أو غيرها من الأشياء التي تنقي المحل وتزيل أثر النجاسة عدم وجود الماء، بل يصح ذلك مع وجود الماء. وإن كان استخدام الماء أفضل، إلا أنه يجوز للإنسان أن يستخدم الأحجار حتى مع وجود الماء. وكذلك يدخل في الأحجار ما كان في معناها من المناديل الورقية وكل شيء يذهب أثر النجاسة. لكن ينبغي أن ننتبه إلى أنه لا يجزئ الاستجمار بما لا ينقي، يعني بما لا يزيل أثر النجاسة. فإذا كان الشيء المستجمر به لا يزيل النجاسة لأنه أملس لملوسته أو لدهنية فيه، لأن في دو أملس ما فيش فيه مسام مثل الزلط وما شابه، أو لدهنية فيه تمنعه من الإنقاء، لم يجز الاستجمار به، لأن المقصود بالاستجمار إزالة النجاسة، وهي لا تحصل في هذه الأشياء الملساء أو التي فيها دهن لا يزيل أثر النجاسة ولا يمتصها. كذلك لا يجوز الاستنجاء بالأشياء النجسة، لا يجوز للإنسان أن يستنجي بأشياء نجسة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة ليستجمر بها، ألقاها صلى الله عليه وسلم وقال هذا ركس، أي هذا نجس، فلا يصح للإنسان أن يستنجي أو يزيل أثر النجاسة بشيء نجس، لأنه هو يريد أن يزيل النجاسة، فلا يصح أن يكون بشيء نجس. لا يجوز الاستنجاء بالروث وهو رجيع جميع الحيوانات، لأن حديث سلمان رضي الله عنه حين قال لهم مشركون علمكم نبيكم كل شيء، أو لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، يعني حتى دخول الخلاء ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وعلمكم إياها، فقال مفتخرا بدينه وبالشرعة الطاهرة التي جاءت وعلمتنا كل صغير وكبير، فقال نعم أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. لا نستنجي برجيع أو عظم. رجيع يعني براز الحيوانات حتى ولو نشف، ما ينفعش للإنسان يستنجي به. أو العظم، أي عظم الأشياء الميتة الموجودة. طب وممكن حد يقول أنت قلت لنا قبل كده أن العظم طاهر ويصح أن احنا نستخدمه لماذا لا نستنجي به؟ تبين في روايات الأحاديث أنه زاد الجن، زاد إخواننا من الجن المسلم، فلذلك لا نؤذيهم بذلك. فالشاهد أحبتي في الله، نهى الرسول أن نستنجي برجيع أو عظم. عظمة الإسلام في بيان كيفية التطهر، الطهارة كما حث الإسلام على الطهارة الداخلية ونقاء القلب، حث على الطهارة الخارجية. دين عظيم، والخطأ الكبير الذي نرى كثير من الناس تساهلوا فيه عدم الانتباه لمسائل الاستنجاء والاستجمار، وهذا خطر، يعني من أسباب عذاب القبر أن الإنسان لا يستبرئ من بوله ولا يستنزه من بوله، فهذا من أسباب عذاب القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى. يعني ما يعذبان في كبير شيء صغير بيعذبوا بسبب في القبر، مات وبيعذب في قبر بعد موته بسبب شيء صغير، ثم قال بلى، أي بلى إنه كبير، يعني ليس بكبير في أنظاركم ولكنه كبير عند الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان يذهب إلى الخلاء ولا يستنجي ولا يستجمر ولا يزيل أثر النجاسة، أن تتوغل هذه المسألة في الشباب وبعض البنات، ويكون عنده مسألة الدخول الخلاء ويخرج هكذا دون استجمار دون استنجاء، هذا فضلا عن كونه أثر النجاسة متبقي عليه، عدم طهارة يعني قذارة، كذلك سبب من أسباب عذاب القبر. فديننا دين الطهر ودين النظافة والنقاء، فلذلك لم يعني جعل الطهارة شرطا لصحة العبادات من ناحية، وكذلك جعل المتساهل في أمر النجاسات عليه من الوزر والعقوبة ما عليه، فعلينا أن نحذر من ذلك. وبمناسبة ذكر هذا الحديث، حين قال سلمان نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، الشيء بشيء يذكر قبل أن أكمل يعني ما يتعلق بهذه المسألة، إن في بعض البيوت حينما بنيت لم يراعى فيها وضع الكنيف الذي تقضى فيه الحاجة، فبيكون الإنسان لما يجلس في قضاء الحاجة يكون مستقبل القبلة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن استقبال القبلة أو استدبارها، يعني ما تبقاش القبلة في وجهي أثناء قضاء الحاجة ولا تبقى خلفي أثناء قضاء الحاجة. طب في بعض البيوت حينما المهندس لما بنى العمارة أو البيت ما انتبهش إلى هذا، فينبغي أن احنا ننتبه عند بناية البيوت إلى مثل هذا الأمر، لكن ما انتبهش والبيت اللي عندي للخلاء في استقبال القبلة لما أجلس على الخلاء أو مستدبر القبلة، فما الحكم وأعمل إيه في هذا الأمر إذا كنت غير مستطيع أن أنا أغير طريقة الخلاء أو طريقة الكنيف في الحمام عشان ما يبقاش متجه للقبلة؟ طبعا الأفضل أنا أغيره، طب مش قادر أو تكلفة عالية أو مش متاح. خلاصة المقام، عندنا حديث أبي أيوب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام قال ذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فكنا ننحرف أي أثناء قضاء الحاجة ونستغفر الله. شوفوا الأدب العالي، هو ذهب إلى الشام وجد ناس عملوا المراحيض، لما يجلس على المرحاض شايف نفسه مستقبل الكعبة، مستقبل الكعبة أثناء قضاء الحاجة. قال فكنا ننحرف أي ننحرف يمينا أو يسارا، ما يبقاش متجه اتجاه كامل لناحية الكعبة، انحرافة يسيرة أثناء القضاء، ونستغفر الله أي لبنيها على هذا النحو، أي لبنيها على هذا النحو. وخلاصة المقام في الناحية الفقهية في هذه المسألة، أن هناك من العلماء من فرق بين إذا كان استقبال القبلة في بيت أو في صحراء، فقالوا إذا كان في صحراء يبقى يحرم، وإذا كان في بيت لا يصل إلى الحرمة، ومنهم من قال لا، وهذا هو الأقرب والأرجح والله تعالى أعلم، هو أن الاستقبال التفرقة تكون بين الاستقبال والاستدبار. فاستقبال القبلة الأصل أنه محرم، والإنسان ينحرف يسارا أو شمالا إذا كان الكنيف عنده إلى اتجاه القبلة، ينحرف يمينا أو يسارا ويستغفر الله لبنيه على هذا النحو، لكن يعني يقضي حاجته بانحراف يسير، لأن الأصل في النهي التحريم، ولا فرق بين الصحراء والبنيان. وإن كان المسألة فيها أقوال كثيرة، هذه المسألة من الأقوال اللي فيها يعني من المسائل اللي فيها أقوال كثيرة عند العلماء، يعني تصل إلى 15 قولا أو يزيد في هذه المسألة، لكن خلاصة ما يتعلق بها هو التفرقة بين الاستقبال والاستدبار، بين الاستقبال وبين الاستدبار. فاستقبال القبلة الأصل محرم، لأن في الصحراء بينك وبين الكعبة جبال ومفاوز أيضا، وكذلك في البيت بينك وبين الكعبة حائط، فالاستقبال محرم مطلقا تمشيا مع ظاهر الحديث. ونفعل كما فعل أبو أيوب رضي الله عنه، إذا وجدنا المراحيض نحو الكعبة ننحرف يسارا أو يمينا ونستغفر الله، لأن ده كان في مرحاض مبني فلم يقضي حاجته على هذا النحو، إنما انحرف يسيرا. أما الاستدبار فالأمر فيه أخف، لأن ابن عمر رضي الله عنه لما رقى بيت حفصة رضي الله عنه وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبل، يعني على هيئة جلوس الحاجة، ولكنه كان مستدبر القبلة، فمستقبل بيت المقدس، فدل على أن هناك صارف في الاستدبار، فالأمر فيه أخف، والله تعالى أعلم. ده بس من باب الشيء بالشيء يذكر في هذه المسألة. نعود إلى مسألة الاستجمار أحبتي في الله. إذن لا يجزئ الاستجمار بما لا ينقي، لا يجوز الاستجمار بالروث ولا بالأشياء النجفة، ولا يجوز الاستجمار بالعظام لنهي النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، لأنها زاد الجن. ولا يجوز الاستجمار بما له حرمة، بما له حرمة ككتب العلم، الأوراق التي كتب فيها علم شرعي، المطعومات للآدمي، يعني ما ينفعش الإنسان يأتي بقطعة خبز مثلا يستنجي بيها، أو بقية شندوتش كان بيأكله يستجمر يقضي حاجته ويستنجي بخبز، لأن هذا اسم شيء محترم بيؤكل يأكله الآدمي. لا يجوز للإنسان أن يهين ما كان محترما، وإهانة المحترم لا تجوز شرعا، فالشيء اللي بيؤكل لا يجوز للإنسان أن يستنجي به. طب يجوز أنه يستنجي بالعشب والحشائش وما إلى غير ذلك؟ نعم يجوز على الراجح، والفحم والرماد يجوز أيضا أن يستجمر الإنسان به. يحرم على الإنسان أن يستجمر بأجزاء الحيوان حال اتصالها به، يعني ما ينفعش واحد مثلا راكب على حصان أو على حمار فنزل قضى الحاجة ياخد ديل الحمار يستنجي به، هذا يعني لا يجوز، لأن الحيوان محترم كالطعام، فيحرم إهانته بمثل ذلك. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. على وجه العموم أحبتي، يجوز الاستنجاء بجميع الأشياء الطاهرة التي تنقي المحل، ولم يرد نهي عن الاستجمار بها، كالتراب، الورق، القماش، وهذا قول جماهير العلماء، وعليه يصح الاستجمار بالمناديل الورقية وغيرها مما تنقي المحل. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب. لا ينبغي دخول أماكن الخلاء الشيء بالشيء يذكر من مسائل المعاصرة بالمصحف، لأن المصحف يعني كتاب الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن نعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا يصح الإنسان يدخل بالمصحف إلى أماكن الخلاء، ففي ذلك نوع من عدم التعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. لكن يستثنى من ذلك إذا كان لحاجة، كان لحاجة كأن يخاف أن يسرق، يخاف أن يسرق، معاه مصحف صغير يخاف أن يسرق، ويستطيع أن يحميه بأن يضعه في شنطة أو في جيب لا تصل إليه النجاسة ولا يتأثر بوجوده في المكان النجس. فعندئذ إذا كان يخشى عليه الأصل، سواء إذا كنت لا أخشى عليه السرقة ألا أدخل به، عندي تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. الرسول لما وجد قطعة توراة على الأرض أخذها ووضعها على وسادة. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى فيعظم. وكان ابن مسعود يقبل المصحف يقول كتاب ربي كتاب ربي، يصان عن الإهانة، يصان عن أن تضعه على الأرض هكذا مهانا، إنما فيه كلام الله سبحانه وتعالى، فنعظم شعائر الله عز وجل. فلكن إذا احتجت إلى دخول الخلاء وأنا في طريق سفر ومعي مصحفي الذي لا يفارقني لأجل وردي، ومحتاج أدخل وخايف أسيبه بره لأن في مكان ممكن يسرق، لو معي حد هسرقه معايا الأصل أنا أسيبه تعظيما لشعائر الله. طيب أخشى عليه من السرقة، يجوز بشرط، يجوز بشرط أن أحميك، أن يكون معي شنطة أعلقها ويكون بداخل الشنطة أو في جيبي، وأأمن وقوعه في المحل النجس، أو أأمن من وقوعه في الحمام. ففي هذه الحالة يجوز، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة كما هو مقرر في القواعد الفقهية. يبقى الدخول بالمصحف الخلاء مش جائز على الإطلاق كده، وإنما عند الحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، حيث لا حاجة لا يدخل به إلى الخلاء. فهذا خلاصة ما يتعلق بذلك. فيباح إذا كان المصحف مصونا بوضعه داخل لفافة أو داخل الجيب أو في شنطة أو ما أشبه ذلك، حقيبة يعني أو ما أشبه ذلك. طيب، من المسائل المعاصرة المتفرعة الآن، أصبح المتفرعة على هذا التأصيل، ده التأصيل. المسألة المعاصرة بقى اللي فيه إيه، أصبح الآن القرآن في برامج موجودة على اللابات وعلى الهواتف، فيجوز ان انا ادخل المصحف بالهاتف اللي عليه برنامج المصحف للخلاء ام لا؟ فرق بين الهاتف وبين المصحف الورقي، ايه هو الفرق؟ ان الهاتف لما بيبقى مقفول مغلق، والبرنامج لما بيبقى مغلق، فهذه الحالة لا وجود للمصحف، لا جرم له، خلاص اصبح هاتف طبيعي. اذا اجزنا دخول المصحف اذا كان في حقيبة، وإذا كنا نستطيع نضعه في لفافة أو في جيب بالخلاء، فإذا كان في داخل الهاتف فهو محفوظ أكثر، في وجود المصحف المصور في داخل الهاتف فهو محفوظ أكثر، فعليه. يجوز دخول أماكن الخلاء بجهاز الهاتف المحمول، الجوال النقال، والذي بداخله برامج للقرآن سواء كان برنامج أو أكثر، لأن القرآن الذي بداخله مصون بوجوده داخل الهاتف، هو الجهاز مش قرآن، إنما البرنامج هو اللي داخله، فالقرآن مصون بوجوده داخل الهاتف، فهو في حكم ما يحفظه المسلم من القرآن، فعليه لا حرج سواء كان في الهاتف أو على سيديهات أو ما شابه، كل ذلك يجوز الدخول به إلى الخلاء ولا حرج، لأن القرآن مصون فيه، والله تعالى أعلم. يجوز الدخول لأماكن الخلاء لقضاء الحاجة بشيء فيه آية واحدة أو آيات من القرآن لمشقة التحرز من ذلك، زي كتاب مثلا. يكره أن يبول الإنسان في قارورة ونحوها داخل المسجد من غير حاجة، تكريما للمسجد. الرجل لما الأعرابي لما بال في المسجد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ويعني بين له أن المساجد بنيت لذكر الله وللصلاة ولعبادة الله، وأنها لا تصلح لشيء من هذا القذر، وقال أريق على بوله سجلا من ماء، فعذره بجهله وبين له صلى الله عليه وسلم برفق ولين أن المساجد تصان عن وجود الأشياء النجسة. لكن من الأمور المعاصرة أن أحيانا إنسان داخل المسجد معه أسطرة، وبعض المرضى يعني قعيد وقد يحتاج إلى الاعتكاف في المسجد أو التبكير إلى الجمعة، ولا يستطيع الذهاب إلى مكان دورة المياه لوجود شلل به أو مرض شديد أو ما إلى غير ذلك، أو تركيب أسطرة أو ما شابه. هل هذا دخوله في المسجد فيه إشكالية؟ هل لو جعل له قارورة لأجل أن هو يضع فيها بوله، هل هذا فيه إشكالية؟ نقول من حيث التأصيل يكره أن يبول في قارورة ونحوها داخل المسجد من غير حاجة، إذا كان لا يوجد احتياج تكريما للمسجد، لأن المسجد مش مكان لمحل البول. صحيح هو ما بلش في المسجد لكن وضعه في قارورة، لكن جعل المسجد محل لذلك لا يؤمن معه وقوع شيء من النجاسات. طيب إن وجدت حاجة لذلك فإنه يجوز قياسا على جواز الفصد والحجامة في الإناء داخل المسجد، وهذا أجازه العلماء، وقياسا على جواز وضع بعض الأشياء المستقذرة في ثياب المصلي وهو يصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن المخاط، إذا قام أحدكم يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن تلقاء وجهه ولا عن يمينه، فإن أي وهو في الصلاة، فإن عجلت به بادرة فليفعل في ثوبه هكذا. يعني إما كان معايا منديل أخرجه أو معيش منديل ومش لاحق وفيه مخاط ممكن في ثوب، لكن لا أضعها على الأرض المسجد. طيب كانت أرض المسجد الرسول من الحصى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فلو وجدنا بصاق في مسجد في حصى كان بيدفن، فاستفدنا من ذلك إن دفنها وإنك تغطيها فده أصبح جائز. كذلك وجود الشيء المستقذر في الثوب غير النجس، لكن المستقذر في الثوب جائز، فدل ذلك على أن الشيء المستقذر إذا كان بعيد عن ملابسة أرضية المسجد هذا لا يحرم ولا يعني يدخل في الكراهة، سيما إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك. إذا كان لا يحتاج لا يصح أنه يدخل أشياء مستقذرة إلى المسجد أصلا كما هو معلوم، أما إذا كان يحتاج إلى ذلك فلا يجعلها تلامس أرضية المسجد وعليه. فقياسا على ذلك يصح للإنسان إذا كان هناك احتياج، قياسا على مسألة الفصد والحجامة في المسجد ومسألة التفل في الثياب، أنه إذا احتاج إلى ذلك إلى وضعه في قارورة أو دخل المسجد وهو مركب أسطرة ويأمن من وقوع شيء فإن ذلك جائز ولا حرج عليه. عليه يجوز أن يبول المريض والمسلول والمقعد ونحوهم مما جعلت لهم أوعية طبية للبول ويريدون أن يعتكفوا في المسجد أو أن يبكروا إليه يوم الجمعة في هذه الأوعية، ولا يكلف أحدهم الخروج من المسجد من أجل ذلك. وطبعا مشهور مسألة الأسطرة، ولا حرج من دخول المصلي بها في المسجد لأنها في إناء يعني خارجي وصلاته صلاة أهل الأعذار، فيصح تصح صلاته ويصح دخوله المسجد ولا يحرم من ذلك. ففرق بين الحاجة وبين غير الاحتياج في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. كذلك يحرم قضاء الحاجة في ظل ينتفع الناس به، لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يعني إيه اتقوا اللعانين؟ اللعانان أي الذي يستوجب لعنة الناس. الطريق في الإسلام له أداب، الإسلام زي ما قلنا دين النظافة والطهارة، لا يصح أبدا أن يكون الطريق محل للقاذورات ومحل لإلقاء الأذى مثل الزبالة والأشياء النجسة، لا تلقى في الطريق الناس الذي يسير فيه الناس لأنها تؤذي الناس في طريقهم، فالذي رأى هذا يقول لعن الله من فعل هذا. لذلك اتقوا اللعانين، واحد ماشي في الطريق لقى نفسه داس في نجاسة يقول لعن الله من فعل هذا، لأن يدعو على من فعل هذا لأنه أذاه في طريقه، مكان بيستظل فيه الناس تحت شجرة، موقف ميكروباص، موقف حافلات، أي شيء بيحتاج الناس للجلوس فيه، متنزهات الناس، الكراسي اللي هي موجودة للناس علشان تجلس في على الكورنيش أو على النيل أو في أو أي متنزه، لا حدائق عامة لا يجوز لأحد أن يذهب ويقضي حاجته في هذه الأماكن لأنه يؤذي الناس في طريقهم في أماكن تنزههم في يعني ظلهم، فهذا لا يجوز، هذا أذى، فالأذى أصلا محرم. كذلك يقاس عليه الأذى وإن كان من غير النجاسات مثل الزبالة وما إلى غير ذلك، إذا كانت في طريق الناس تؤذي الناس في الطريق، رائحة كريهة شيء صعب، وكذلك تؤذي من بالجوار من البيوت المجاورة، فلا يحل أن نجعل الطرق مكانا لهذه الأمور، لما تكون أماكن إلقاء القمامة أماكن بعيدة بمنأى عن السكن، الأماكن البيوت اللي ساكن فيها الناس، وبمنأى عن طريق الناس أو ظل الناس، بعيد عن هذا وذاك، فعندئذ يصح ذلك. كذلك قضاء الحاجة في الطريق، الأصل الإنسان لا يقضي في طريق الناس في ظل الناس، وإنما يبتعد عن مكان يسير فيه الناس إذا احتاج إلى ذلك ولم يجد مراحيضا، ويكون فيتأكد أن المكان ليس في طريق الناس، ليس في أماكن يستظل بها الناس، ليس في أماكن يتنزه فيها الناس أو يعتاد الناس الجلوس فيها، ويبعد ويبالغ في الإبعاد كي لا ترى عورته في مكان غير مأهول. خلاصة المقام: يحرم قضاء الحاجة في ظل ينتفع الناس به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، فالطريق له آدابه، ولأنه يؤذي الناس بذلك. ويحرم قضاء الحاجة في طريق مسبوق مسلوك مأهول، وعليه لا يجوز للمسلم أن يؤذي الناس في مرافقهم التي يحتاجون وينتفعون بها، كالأسواق وأماكن البيع والشراء، وكالأماكن التي يتجمعون فيها للركوب القطارات أو الحافلات أو السيارات الأجرة أو غير ذلك، لا يجوز له أن يؤذيهم فيها ببول أو غائط أو غير ذلك مما يؤذي، كرمي النفايات المؤذية والحفاضات النجسة وما إلى غير ذلك، فهذا كله من الأذى وهو محرم، والله تعالى أعلم. يبقى دخل في حرمة البول في الطريق وفي الظل ان دي ترمي النفايات في هذه الاماكن، سيما الحفاضات بتاعه الاطفال وما الى غير ذلك، فهذا ايضا لا يجوز الانسان ان يفعله. كذلك لا يجوز البول تحت شجره مثمره، لان بيحتاج الناس للاستظلال بها ولاخذ ثمرها، فلا يجوز ذلك. اما اذا كانت غير مثمره فيفرق في هذه الحاله، شجره غير مثمره يفرق بين كونها فيها أوراق يستظل بها الناس وليس فيها أوراق يستظل بها الناس، فإذا كان فيها ما يستظل به الناس لا يجوز البول عندها. أما إذا كانت غير مأهولة ولا يجلس إليها ولا يستظل بها لعدم وجود أوراق يستظل بها، فعندئذ لا يحرم في هذه الحالة البول عندها، والله تعالى أعلم. كذلك يحرم قضاء الحاجة على القبر قياسا على تحريم الجلوس عليه، وهذا قول جمهور الفقهاء. يعني إذا كان يحرم الجلوس على القبر فيحرم قضاء الحاجة أو البول أو الغائط على القبور من باب أولى، والله تعالى أعلم. كذلك أحبتي في الله، يكره أن يبول الإنسان في المكان الذي يغتسل فيه إذا كان يخشى من تلوث جسد المغتسل. المسألة دي علشان مسألة الحمامات الحديثة، يعني في حمام سباحة، ما ينفعش واحد ينزل في حمام السباحة يبول في حمام السباحة، يؤذي الناس ويؤذي الإنسان، يبول في ترعة حتى وإن كان الماء جاريا، حتى وإن كان الماء جاريا، فهذا لا يفعل الإنسان ذلك، تلويث وأذى، فلا يصح للإنسان أن يفعل ذلك. كذلك مثلا البانيو أو ما شابه، الأصل إن الإنسان المكان بيغتسل فيه يكره إن أنا أبول فيه لغير حاجة، يكره إن أنا أبول فيه. لماذا؟ لأنه قد يغشى فيه من تلويث جسد المغتسل، وقد يجلب الوسوسة. يعني لو إحنا عندنا بانيو في البيت مثلا، ولقينا الام متعوده تخلي الاطفال تبول في البانيو، الواحد داخل مغتسل لقى ماء، يا ترى ده نجاسه ولا ماء من الاولاد ولا ميه متبقيه من غسل ولا شبه، يجلب الوسواس الى الانسان، لان قد يحتاج الانسان الى ان يمر به. طب إذا غسله وتيقن من غسله فعندئذ لا حرج، يجوز في هذه الحالة أن يغتسل، لكن احنا نتكلم ابتداء المكان الذي تغتسل فيه لا تجعله محلا لورود النجاسات، لأنه قد تعلق بنجاسة في جانبه لا يطولها الماء الذي تغتسل به وأنت تقف تغتسل، فعندئذ تطولك النجاسة أو يجلب لك الوسوسة من الماء المتواجد على جانبي البانيو أو ما شابه. فلذلك يكره الإنسان فعل ذلك، لما ثبت عن حميد الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم وأن يبول في مغتسله. طبعا يمتشط كل يوم المقصود به الإنسان اللي شعره لا يحتاج إلى 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 تمشيط، شعره سايح وكويس، والراجل وقاعد قدام المراية على طول زي النساء. الزينة المرأة محل زينة، الرجل لو يتزين بالقدر المطلوب، لكن ما يبقاش هذا شغله الشاغل دائما إلا إذا كان يحتاج. شعره مش ناعم، شعره أكرت، شعره بيكون أشعث، يعني بينتكش، لما بيكون منكوش كده لما يلمسه، فده اللي يتمشط كل يوم ما فيش اشكاليه. لكن شعره لا يحتاج وشعره كويس وشعره سايح وواقف يسبسب يتشبه بالإناث، فعندئذ هذا لا يليق بالفحولة ولا يليق بالرجولة، ان الراجل او الشاب يكون ده حاله، ان يقف بالفترات الطويلة امام المرآة لأجل يعني تظبيط الشعر كل شوية وهو لا يحتاج إلى ذلك. فيعني الشيء بالشيء يذكر. طيب، قال: أن يبول في مغتسله. وفي حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: نهى أو زجر صلى الله عليه وسلم أن يبال في المغتسل. أما إذا أمن من التنجس كما ذكرنا فعندئذ الأمر أوسع، لكن قد يؤدي إلى الوسوسة فيكره عموما. ولهذا فإن في الحمامات الحديثة التي تشتمل على مغتسل ومرحاض والمراحيض تغطى بعد قضاء الحاجة لا إشكالية فيها. يعني أنت عندك كان زمان في أماكن للحمامات وأماكن لقضاء الحاجة، دلوقتي للضيق البيوت فمكان الحمام هو مكان البانيو، البانيو جنب الحمام، هل هذا يؤثر؟ طالما انه امن ان هو يقع شيء في البانيو وهو في قضاء في الكنيف لا شيء عليه في ذلك، لانه امن من تلوث البانيو او تلوث المكان الذي يغتسل فيه. فعندئذ لا يكره ذلك، والله تعالى اعلم. فهذا خلاصه ما يتعلق بهذه المساله. سريعا من المسائل المهمه جدا جدا في مسائل الطهاره المعاصره، ان انا ابقى حريص اثناء الوضوء ان انا ازيل اثر الاشياء المدهونه على الجسد التي لها جرم. يعني ايه شيء له جرم؟ يعني عامل حائل، عامل حاجز بين الماء وبين الجلد، يعني طبقه شمعيه، طبقه دهنيه، اي شيء عامل حائل. في هذه الحالة لا يجوز ان انا اتوضأ الا بعد ان ازيل هذا. ليه؟ لان طبعا المقصود حائل في اعضاء الوضوء او اعضاء الاغتسال. طيب اذا كان هذا الحائل موجود ولا توضأت عليه او اغتسلت وهو موجود، الاغتسال باطل، الوضوء باطل، لان الاصل ازالة هذا الحاجز. ليه؟ لان المقصود غسل اعضاء الوضوء، وعند الاغتسال المقصود تعميم البدن بالماء. فهل هذا عمم بدنه بالماء ولا في جزء لم يصله الماء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل في قدمه قدر لمعة كده لم يصبها الماء، زي الدرهم كده لم يصبها الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن وضوءك، أحسن وضوءك. ده الوضوء كده في إشكالية، إن في جزء لم يصل إليه الماء، فيجب تعميم البدن بالماء. فإذا كان جزء قدر الدرهم موجود، ففي هذه الحالة موجود عليه حائل، يجب إن أنا أزيله وعليه. ف إذا كان على أعضاء الوضوء التي يجب غسلها حائل شيء يمنع وجود الماء كالمانيكير، أي نوع من أنواع الدهانات التي لها حائل يجب إزالتها أولا قبل الوضوء، لأني لو توضأت عليها أو توضأت المرأة مع وجود هذا الحائل فإن الوضوء سيكون باطلا. لنا تفاصيل مع هذه المسألة وما يعفى عنه إذا شلنا بعض الدهانات وتوجد شيء بسيط جدا، هل يعفى عن اليسير أم لا؟ إن شاء الله نتحدث عنها بشيء من التفصيل في اللقاء المقبل بإذن الله، إن قدر الله بقاء ولقاء، لأن وقت الحلقة قد انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية.